أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج لا يجب شرعا إلا على المستطيع، ويختلف الفقهاء في معنى الاستطاعة من حيث السعة والضيق. الاستطاعة في اللغة ترادف الاقتدار والقدرة، مستطيع أي قادر على أداء هذه الفريضة. وتعرف الاستطاعة بتعريف تقليدي مشهور، هو القدرة من الناحية الصحية ووجود الزاد والراحلة والأمن في الطريق. وإذا شئنا أن نشرح هذا المعنى باقتضاب، أي يكون سليما معافى يتمكن من أداء المناسك ويحصل أمن له في الطريق ويتوافر لديه المال الذي يتمكن به أن يحج، وأيضا السيارة في عصرنا الحاضر أو الطائرة التي تقله وتوصله إلى تلكم الديار المقدسة. هذا هو التعريف للاستطاعة من الناحية الفقهية. وقد أشبع الفقهاء هذا البحث بإيضاحات وتفصيلات، منها أن الشخص لا يصدق عليه مستطيع إلا إذا كان المال لديه متوافر، بمعنى أن الشخص الذي عليه دين أو استدان لأداء فريضة الحج فإن الوجوب لا يسقط من ذمته لو حج بدين، أو كان عليه دين فالفريضة الإلهية تبقى في ذمته، حجه يكون مندوبا، غير أن الحج الواجب يبقى في ذمته وعليه أداؤه إذا تمكن من ذلك. من هنا ينبغي أن نلتفت في عصرنا الراهن إلى هذه المسألة، حيث أن الكثير من الناس يقترض سلفة، يقترض قرضا، سلفة زواج، سلفة لشراء سيارة، أو يبقى لديه مال من سلفة فيذهب للحج به. هذا الحج بالسلفة أو بالقرض لا يسقط الحج الواجب على رأي بعض الفقهاء، ويسقطه على رأي بعضهم الآخر، بمعنى أن إذا كان لديه راتب جيد ويقتطع من راتبه ما لا يخل بوضعه الاقتصادي فذلك لا يؤثر في صدق الاستطاعة عليه. مثلا واحد في زماننا الحاضر راتبه أكثر من 6000 ويقتطع منه شهريا مثلا 500 ريال أو 1000 ريال من القرض، هذا لا يخل بوضعه الاقتصادي. يعني عندئذ يصدق عليه عرفا أنه مستطيع. غير أن هذا يناقش فيه بعض الفقهاء ويرى أنه حتى في هذه الصورة لا تصدق الاستطاعة، وبالتالي من حج حتى مع مكنته من أداء الدين السلفة التي عليه، القرض الذي في ذمته أيضا لا يصدق عليه مستطيع من الناحية الشرعية. لذا هنا بعض الشباب الذين حجوا السنوات الماضية يحتاج أن يعيدوا الحج إذا كانوا يرجعون إلى فقيه لا يرى صدق الاستطاعة من الناحية الشرعية. إذن لننتبه إلى هذه المسألة، غير أن بالإمكان المقترض أو من كان لديه سلفة أن يحول حجه إلى حج بذلي، يأتي إلى شخص فيهديه المبلغ، هذا أشبه بالحيلة الشرعية، لكن نعمة الحيلة لأداء الواجب، تأخذ هذا المال الذي اقترضته تعطيه هدية لشخص آخر، هذا الشخص الذي استلم المال يدفعه للحملة، يحججك بذلك المال الذي أنت أهديته إياه، حينئذ تصبح الاستطاعة أو يصبح الحج بذليا، بمعنى أن شخص آخر بذل لك الحج وأصبحت متمكنا منه، وبالتالي حجة الإسلام تسقط عن ذمتك. لا نريد أن نسترسل في معنى الاستطاعة، وإنما نريد أن نسلط الضوء لماذا الحق تبارك وتعالى جعل هذه الفريضة منوطة أو لا تكون واجبة إلا على المستطيع. عندما نقرأ الآية المباركة التي أوردناها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم ننظر في ذيل الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، نرى مسألة الغنى والفقر، الله هو الغني المطلق والإنسان هو الفقير المطلق إلى الله، غير أن الله تبارك وتعالى في بعض العبادات خاصة الحج يريد الباري تبارك وتعالى من الحاج أن يلتفت إلى غنى الله تبارك وتعالى في أداء هذه الفريضة، يستشعر فضل الله حتى يؤدي مناسك الحج، يؤدي النسك وهو يستشعر ذلك النعيم والفضل الإلهي أثناء أدائه لمفردات المناسك، ولا يتحقق هذا إلا بالاستطاعة. إذا الإنسان حج وهو مقترض للمال استشعر نحوا من إحسان الآخرين إليه، لكن إذا كان المال مملوكا له، المال تحت ملكه وهو لا يفكر بأدائه للآخرين، هو ماله أينما صرفه، ملكه صرفه في طاعة ربه، حينئذ يستشعر النعمة. استشعار النعمة هذا ملاك أخلاقي أو حكمة أخلاقية هامة لأداء الفريضة. الإنسان عندما يقف هذه المواقف العظيمة وهو يفكر في أداء الدين الذي اقترضه لا يستشعر نعمة الحق تبارك وتعالى عليه بذلك النحو من الإدراك والاستشعار، لا يتحقق ذلك إلا إذا امتلك المال. من هنا في الاستطاعة بحث أخلاق أو حكمة أخلاقية، وهو أن يلتفت الإنسان أثناء أدائه لنسك الحج إلى النعم التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها. أولى النعم أنه مكنه من حضور هذه المشاعر وأداء هذه المناسك. إذا لم يتحقق له ذلك لا يعيش تلك الأريحية وذلك الاستشعار، وبالتالي قد لا يتحقق له ذلك الارتباط المراد في أداء فريضة الحج. لذا نجد طائفة من الروايات تؤكد على أمور لمن يريد أن يؤدي الحج. أهم الأمور غير الاستطاعة التي شرحناها من الناحية الفقهية، من أهم تلكم الأمور أن يتخلص الإنسان من إشكالياته مع الآخرين. يمكن أن أشات إلى الغير بغيبة، بشيء من الكلام الجارح لا تقبل على الحج، لا تقدم إلى الحج إلا بعد التحلل منه. يعني في إشارات ولطائف، أنت الاستطاعة هنا لها سعة من ناحية أن الإنسان تحرر من كل ربقة وعهدة تربطه بالغير، كأنك مشدود إلى الغير وللغير حق من الحقوق عليك. الروايات هذه تشير إلى أنك لابد قبل أن تقدم إلى الحج أن تتخلص ليس فقط من العهدة المالية، الحقوق التي بذمتك من ناحية مالية، بل هناك شيء لعله أعظم، هو أن الإنسان يصدر منه بعض التقصير تجاه الآخرين، وبإمكانه أن يتخلص من ذلك من ناحية طلب الحلم، طلب إبراء الذمة ممن أساء إليه. فإذا ذهب وهو خال عنده ما يستشعر بالذنب بالتقصير الذي قصره تجاه الآخرين، يكون إقباله إلى الله أعظم وارتباطه أفضل. طبعا هذه التعلقات كلها مشروحة بتطبيقات عملية، يعني هذه الروايات ليست مجرد ألفاظ نظرية صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا إما من أهل البيت عليهم السلام فحسب، بل لها تطبيقات عملية. عندما ننظر إلى حج الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نجد هذه التطبيق. كل الإشارات والتنبيهات والإيماءات التي جاءت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم تريد أن الإنسان يستشعر أبان أدائه للمناسك فترة الحج أنه مشدود إلى الله، ليس له ارتباط بأحد غير الله تبارك وتعالى. طبعا هذا على قدر ما يكون عليه الإنسان من قرب من الله وفهم لهذا الارتباط. أريد أن أذكر لكم تطبيقا جميلا لإمامنا زين العابدين عليه السلام في هذا المجال، كيف أن الإمام عليه السلام يستشعر أو يشرح لنا حقيقة التعلق والارتباط بالله فترة أداء المناسك. في الطريق اللي هو مقدمة، اللي هو جزء من الاستطاعة، طريق الذهاب إلى الحج. الرواية عن حماد بن حبيب الكوفي القطان قال: خرجنا سنة حجاجا فرحلنا من زبالة، زبالة اسم موقع مكان، فاستقبلتنا ريح سوداء مظلمة فتقطعت القافلة. لما تصير الرياح عاتية تتفكك هذه القوافل عن بعضها، فتهت في تلك البراري. أنا ظليت الطريق وما استطعت أن أهتدي سبيلا إلى الجادة، فانتهيت إلى واد قفر، واد ما في شيء يعني صحراء، وجنني الليل فآويت إلى شجرة، قلت خلني أكون يم هذه الشجرة. فلما اختلط الظلام إذا أنا بشاب عليه أطمار بيض، رأيت شاب شنو عليه ثياب بيضاء، ملابس بيضاء، قلت هذا ولي من أولياء الله. متى أحس بحركتي خشيت نفاره، إذا أحس أني أنا في شيء هنا في الصحراء شوية راح ينفر يخاف كأن شيء يعني، فأخفيت نفسي قليت روحي ما لي حس ولا حركة حتى لا يحس بي ذلك الولي لله. فدنا إلى موضع، ذاك الشخص دنا إلى موضع، فتهيأ للصلاة وقد نبع له ماء، يعني كرامة من الله تبارك وتعالى، خرج له ماء من الصحراء، بركات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم وثب الإمام قائما. لاحظوا ماذا يقول الإمام، الإمام في الصحراء وحده، جن عليه الليل، جاء يمشي وحده. أنا ذكرت ذات مرة أن الإمام عليه السلام كان يتعمد في بعض الأحايين أن يمشي إلى الحج وحده، ولعل أيضا تاهت بعض القافلة نتيجة يعني المناخ الجوي، لأن قلنا هبت ريح ماذا فككت القوافل. وأنا حدث لي هذا في الطريق، مرة كنت في الطريق بالسيارة فهبت ريح سوداء ما نشوف شيء في الطريق، حتى الشنط اللي حزمناها على السيارة فوق بعضها طار، ما ثبتنا يعني من شدة الريح، وكانت سوداء النهار كذا عصرا، لكن ما نتبين لا ليل ولا نهار، صارت انعدمت الرؤية بنسبة أكثر من 95%، يعني ما تشوف شيء مرة واحدة، قليل كذا، حرنا يعني في الحقيقة. كان معي الأهل، طارت بعض الشنط وشدة الريح العاتية. نعم، لاحظوا أنا أستشهد لكم بالإمام وكيفية الارتباط مع الله أبان السير إلى الله في الطريق اللي هو جزء، كما قلنا الأمن في الطريق جزء من الاستطاعة. الإمام كان يناجي ربه ليلا فيقول: يا من حار كل شيء، يا من حار كل شيء ملكوت وقهر، يا من حار كل شيء ملكوت وقهر كل شيء جبروت، صل على محمد وآل محمد، وأولج قلبي فرح الإقبال إليك، وألحقني بميدان المطيعين لك. نلحظ أمرين: الإمام صلوات الله وسلامه عليه يطلبهما من الله قبان سيره إلى الله، الأول أي يلحقه الله بالطائعين له الذين لا يعصونه طرفة عين، نعم، وألحقني بميدان المطيعين لك. الثاني ماذا؟ أن يدخل في قلبه فرح الإقبال إليه. لاحظ طاعات الإنسان عندما يؤديها في كثير منها يصاب بالسأم والضجر، ما عنده إقبال إلى الله تبارك وتعالى. الإمام عليه السلام يطلب من الله أن يؤدي تلك الفريضة، طبعا أداء الفريضة يبدأ من السير، لأن هذه مقدمة كما يقول الفقهاء، يؤديها وهو جذلان مسرور، عند فرح قلبي أنه يسير في أداء فريضة، يسير في أداء عبادة. طبعا الإنسان إذا استشعر هذا كما يقول العلماء يحتاج إلى أمرين: الأول فهم تصرم الدنيا، هذه الدنيا لا تبقى، فيفرح الإنسان أن يقضي بعض آناتها، جزء من أزمنة هذا الزمان اللي أعده له الله تبارك وتعالى في الدنيا امتن به عليه في طاعة الله، فيفرح أن هذا الجزء من عمري يقضيه في طاعة الله. الإمام يسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعله فرحا، وأولج قلبي فرح الإقبال إليه. نعم، يقول ثم الإمام دخل في الصلاة وإذا بمحراب مثل في ذلك الوقت قدام الإمام. شوفوا هذه كرامات، أول نبع الماء في الصحراء، تالي يقول هيئة محراب الراوي رأيته تمثل، يعني كأن مكان مسجد يصلي فيه الإمام وهو في الصحراء. يقول وكلما مر الإمام بآية وهو يصلي فيها واعد بالثواب أو فيها وعيد بالعقاب يرددها الإمام بانتخاب وحنين. احنا نعرف طبعا مناجاة الإمام 15 والمناجاة الإنجيلية وسائر الأدعية التي وردت عن الإمام زين العابدين، وكثير منها طبعا ما وصل إلينا، كثير من أدعية، لأن الإمام كل حياته بالدعاء، لكن أيضا كثير منها وصل إلينا، كثير لم يصل وكثير وصل، ولذلك هذه نعمة من النعم علينا. يقول الإمام عليه السلام كان في دعائه في تلك الصحراء في تلك المفازة في ذلك الليل البهيم يقول: يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا، وأمه الخائفون فوجدوه معقلا. هذا أروع ما يكون الإنسان عليه، إبان فترة الإقبال على الله لأداء فريضة الحج، أن يرى أنه ضال قصد الحق فيجده مرشدا إليه تبارك وتعالى، ويأمه وهو خائف فيجد أن الله معقل حصن وثيق لا يمكن لمن التجأ إلى الله أن يضام أو أن يصاب بأذى، فوجدوه معقلا. ولجأ إليه العائدون فوجدوه موئلا، إنسان قد يهرب عن الله ثم يرجع إلى الله تبارك وتعالى فيجد الله موئلا لرجوعه، مكانا طيبا للرجوع. نعم، متى راحت من نصب لغيرك بدنه؟ متى يرتاح هذا العبد؟ إذا جعل أعماله لغيرك، لأنه لا لذة. الإمام يشرح لنا هذا المعنى في بعض مناجاته: وأعوذ بك من كل لذة لغير ذكر. هنا الإمام أيضا يشرح هذا المعنى: متى راحت من نصب لغيرك بدن، ومتى فرح من قصد سواك بهمته. الإنسان يسعى جادا كادحا، لكن هل يرتاح في سعيه إذا كان سعيه لغير الله؟ السعي لا يحقق راحة تامة إلا إذا كان لله تبارك وتعالى. ومن أعظم السعي السعي في الطاعة، خروج إلى الحج، جهاد الأصغر كما ورد في الروايات. ومتى فرح من قصد سواك بهمتي. إلهي انقشع الظلام ولم أقم من خدمتك وطئا. يبدو أن قارب الفجر، الإمام عليه السلام في مناجاته ليلا مع الله يقول: أنا بعد لم أصل إلى ما كنت أبتغيه من القيام بين يديك والتضرع لك والإقبال عليك. ولا من حياض مناجاتك صدرة: صل على محمد وآل محمد وافعل بي أولى الأمرين. الإمام يطلب من الله تبارك وتعالى أن يوفقه للخير والوصول إليه تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا مقتدين سائرين على نهجه، عارفين بهذا المعنى الدقيق للاستطاعة من الناحية الأخلاقية الذي شرحه الإمام زين العابدين عليه السلام تطبيقا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.